العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد الله يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استعدادها ليوم الاختراع، والرئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووصل وزير الخارجية الإيرانية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بالشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقيات مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة السورية دمشق وما تمخض عنها، نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا دشنها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق. أمير عبد اللهيان شدد خلال لقائه الرئيس بشار الأسد على أن الاتصالات الواسعة بين كبار مسؤولي البلدين تدل على عمق العلاقات التي تربط بينهما، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب سوريا كما فعلت طيلة سنوات الحرب التي فرضت عليها. وأشار إلى أنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات. الرئيس السوري من جانبه اعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان دليل على ظهور محاور جديدة وزوال المحور الغربي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وكان أمير عبد اللهيان أشار لدى وصوله إلى دمشق إلى أن زيارته لسوريا جاءت للقاء الرئيس الأسد وإكمال التشاور مع الجانب السوري بشأن القضايا المختلفة.
نحن نهتم بعلاقتنا الاستراتيجية بسوريا، وقد توصلنا خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات ووضع برامج مكثفة لتطوير هذا التعاون. هذه الاتفاقات سيتم إنجازها قريبا وتخدم مصلحة شعبينا سوريا في طريق التطور والازدهار، وطهران ستقف إلى جانب دمشق دائما كما وقفت إلى جانبها خلال الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.
أما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقد شدد خلال استقباله نظيره الإيراني في مطار دمشق الدولي على دعم بلاده للجهود التي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي.
سنتحدث أيضا عن الزيارات التي قام بها والجوانب المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث ندعم نحن في سوريا الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية، وندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة. على كل هنالك تطورات سنناقشها بروح التعاون المشترك وما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
هذا وتشكل زيارة أمير عبد اللهيان إلى سوريا التي تعتبر الثانية منذ توليه حقيبة الخارجية فرصة جديدة لتنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها التنمية. وخلال اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال روانجي إن الإجراءات الأمريكية القسرية الأحادية غير المشروع، وتقاعس المجتمع الدولي إزاءها جعلت شعار التنمية المستدامة مجرد شعار فارغ لا معنى له. واعتبر أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات انتهاكا للمبادئ الثابتة والأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجالات مختلفة كالعلم والتكنولوجيا رغم الحظر الأمريكي الظالم. تغلب المصارع الإيراني محمد هادي ساروي على منافسه المجري وحصل على ميدالية ذهبية. خلال نهائيات بطولة العالم في المصارعة الرومانية المقامة في العاصمة النرويجية أوسلو، فاز ساروي في وزن 97 كيلوغرام على منافسه بنتيجة 3 نقاط مقابل نقطة واحدة ليحصل على أول ميدالية ذهبية لإيران خلال هذه البطولة. كما فاز المصارع الإيراني علي أكبر يوسفي في وزن 130 كيلوغرام على منافسه الروسي وحصل على ثاني ميدالية ذهبية. يشار إلى أن المصارع الإيراني محمد علي كرائي فاز في وزني 67 على منافسه الجورجي في بطولة العالم للمصارعة الرومانية وتأهل إلى النهائيات. قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيسير بمسألة تصويت المغتربين والحكومة مسؤولة عن إيجاد حقيقة تعديل سلامة لتقرير البنك الدولي. أشار الشيخ نعيم قاسم إلى أنه ثبت بالدليل القطعي دور أمريكا في شل الاقتصاد اللبناني، وقال إن الأمريكان شلوا النظام المصرفي بفرض العقوبات ومنع التعامل مع دول كثيرة، وأقروا قانون قيصر في سوريا ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن تدخل أمريكا في لبنان مع الفساد من الطبقة الحاكمة سنوان لتدهور الواقع اللبناني. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها التام ليوم الاقتراع غدا 10 أكتوبر. وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة تماما وأن البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع. من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشماري أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. فيما يعتبر الرئيس العراقي برهم صالح انتخابة الغد بأنها من أهم عمليات الانتخابات في العراق وفي تاريخه الحديث، مؤكدا أنها انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة. وحول الانتخابات التشريعية في العراق والاستعدادات الأمنية لإجرائها يوم غد الأحد نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات تفصل العراقيين عن بدء التصويت في انتخابات تشريعية مفصلية، حيث يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحة. انتخابات تأتي في وقت شديد الحساسية، وهي انتخابات مفصلية سترسم خارطة طريق سياسية للعراق بظل التحديات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية على أكثر من صعيد وملف.
إن انتخابات الغد هي فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة. ينتظرنا الاستحقاق العراقي الأهم بتنظيم واحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ بلدنا الحديث.
ودخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي بعد أن أجريت الجمعة انتخابات مخصصة لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية والنازحين والسجناء، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 69%. وجدد رئيس الوزراء مصطفى القاضم دعوته إلى العراقيين في مشاركة واسعة عبر صناديق الاقتراع، كما أكد التزامه للشعب العراقي ببذل الجهود لتجاوز الأزمات، مؤكدا أن الانتخابات تشكل جوهر التغيير السياسي المنشود. وخول مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق في المحافظات العراقية كافة بتلقي الشكاوى عن المخالفات في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية. وتجري الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب أممي وأوروبي وعربي وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية، ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة عدد سكان البلاد وفق أرقام رسمية، حيث ستجري تلك الانتخابات العراقية قبل موعدها بعام. وتأتي هذه الانتخابات لتميزها عن سابقاتها، فهي أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور قبل 16 عاما، وتأتي خارج السياقات المعمول بها في العراق، حيث يتحتم إجراء الانتخابات بشكل دوري كل 4 سنوات. حقيقة أخرى متعلقة بهذه الانتخابات وهي تجميد انتخابات الخارج، إذ قررت المفوضية في فبراير شباط الماضي تجميد انتخابات عراقيي الخارج بسبب عدم توفر الإمكانات لإجرائها وسط اعتراضات سجلت على هذا القرار، كما تتزامن مع خروج القوات الأجنبية، إذ أنها ستجري مع بدء خروج القوات الأجنبية القتالية من البلاد، والتي يفترض أن ينتهي وجودها مع نهاية العام الحالي. ما ميز تلك الانتخابات أيضا هي أنها شهدت أطول فترة دعاية انتخابية، وذلك بعد أن أعلن في العراق مطلع يوليو تموز الماضي انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين.
استشهد وجرح المئات إثر تفجير وقع داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان. وقع الهجوم أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة في المدينة. جاتي قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد تابع للشيعة، وتجمع أهل ضحايا أمام البوابات الرئيسية للمستشفيات، لكن مسلحي حركة طالبان حاولوا منع التجمعات وذلك تحسبا لحدوث تفجير آخر. وحول مجزرة تنظيم داعش الإرهابي في ولاية قندوز شمال أفغانستان، والتي تعد من أبشع الجرائم وأقواها بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نستمع إلى هذا التقرير.
مئات الضحايا بين شهداء وجرحى بانفجار استهدف مسجدا في مدينة خان أباد في ولاية قندوز شمالي شرق أفغانستان في هجوم هو الأعنف منذ مغادرة القوات الأمريكية للبلاد في آب أغسطس الماضي. ووقع الهجوم أثناء أداء مصلين لصلاة الجمعة في المدينة. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد للشيعة، وأضاف أن وحدة أمنية خاصة وصلت إلى موقع الهجوم للتحقيق والوقوف على التداعيات. وبحسب المصادر الأمنية المحلية فإن الهجوم كان انتحاريا. قندوز المدينة التي وقع فيها الهجوم تعتبر نقطة عبور رئيسية للتبادلات الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، لكن شوارعها اليوم لم تمتلئ بالشاحنات التجارية بل بجثث الضحايا والأشلاء التي افترشت الأراضي في وقت كانت فيه أصوات سيارات الإسعاف تعلو فوق أي صوت بالمدينة، لكن العدد الكبير للشهداء والجرحى كان فوق طاقتها. وأمام البوابات الرئيسية للمستشفيات تجمع المئات من أهالي الضحايا لمحاولة معرفة مصير ذويهم، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. وبحسب شهود عيان فإن من بين الضحايا نساء وأطفالا أيضا. هذه هي المرة الثانية في الفترة الأخيرة التي يستهدف فيها مسجد بعملية تفجير بعد حادثة التفجير التي جرت يوم الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد في العاصمة كابول، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته. وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي أعلنت حركة طالبان أنها داهمت مخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم، لكن على الأرض يبدو أن الطريق نحو الاستقرار في أفغانستان لا يزال طويلا.
منع مستوطنون الصهاينة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون. قال مسؤول فلسطيني إن حراس مستوطنة يتسار المقام على أرض المواطنين منعوا بقوة السلاح مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها وأجبرهم على مغادرة المنطقة. وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين اعتداءات متواصلة من المستوطنين على المزارعين وأراضيهم. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعتبر الأمم المتحدة تستخف بقوانين حقوق الإنسان ومقاوضة لمساعي السلام في اليمن. تواصل الدعوات الشعبية والسياسية التونسية لتظاهرات عارمة يوم غد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابة تتخطى 238 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن الأمم المتحدة تستخف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتسعى لتقويض مساعي إحلال السلام في اليمن. وأشار بيان للوزارة إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول تحالف العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمهم بحق اليمن دون مساءلة أو عقاب. وأوضح أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول التحالف من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه. اعترف تحالف العدوان السعودي بوقوع خسائر جراء هجوم على مطار جيزان، وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراض طائرة مسيرة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحا للمتحدث باسم التحالف العام التركي المالكي تحدث عن سقوط 5 مصابين جراء الهجوم على مطار جيزان. وكانت مصادر سعودية أعلنت فجر اليوم استهداف مطار الملك عبدالله الدولي بجيزان جنوبي المملكة بهجوم نفذته مسيرة مفخخة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة. خرج مئات البحرينيين في جمعة غضب وتظاهرات مناهضة للتطبيع وللمطالبة بطرد الإسرائيليين من البحرين. وقد عمدت قوة النظام إلى قمع المتظاهرين منفذة اعتداءات واعتقالات بحقهم ومستخدمة القنابل الصوتية والغازية. وانطلقت التظاهرات من منطقة رأس الرمان وسط العاصمة المنامة، طالب فيها المتظاهرون بطرد الصهاينة من البلاد، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقامت قوات النظام بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الخاصة بالكيان الصهيوني مستخدمة القنابل الصوتية والغازية لتفريق المتظاهرين. وحول التظاهرات الشعبية الحاشدة التي وقعت في البحرين تنديدا بالتطبيع والمطالبة بطرد الإسرائيليين من البلاد، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المكان منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، الزمان والمناسبة جمعة غضب ضد التطبيع، أما الظروف فانتشار مكثف لميليشيات وقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح. ورغم كل هذه الإجراءات المشددة والاستباقية، خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة ومناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المشاركون في التظاهر المركزي بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. قوات وميليشيات النظام البحريني قامت بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والاعتقال. هذا ويتواصل الحراك الرافض للتطبيع في عدد من المناطق، واعتصم أهالي سنابس في وقفة غاضبة منددين بفتح سفارة الاحتلال في المنامة، ومؤكدين تضامنهم مع الأسرى السياسيين وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية. كما خط الثوار الجدران في بلدة بوري والشوارع في المقشع بالشعارات المناهضة للتطبيع الخليفي مع الصهاينة المجرمين، والمشددة على إسقاط اتفاقيات العالم العار والخيانة، ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي، إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم.
تتواصل التحشيدات التي ضغط إليها القوى السياسية في تونس بما فيها حملة مواطنون ضد الانقلاب لتظاهرات عارمة يوم غد الأحد ضد قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. وتعددت دعوات الخروج للتظاهر دفاعا عن الديمقراطية التونسية حسب الدعون إلى التحركات الاحتجاجية. وكان حزب العمال اليساري دعا إلى الخروج إلى الشوارع اليوم تزامنا مع دعوات أخرى في باريس وليون الفرنسيتين وجنيف بسويسرا منددة بخطاب التحريض على الحرية وحملات التخوين. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإعادة توحيد حتمية مع تايوان بوسائل سلمية محذرا من التدخلات الخارجية. وأكد الرئيس الصيني أن مسألة تايوان تعتبر شأنا داخليا بالنسبة لبكين، ومن جهة أعلنت تايوان وفي معرض ردها على تصريحات الرئيس الصيني أن مستقبلها في يد شعبها داعية بكين للتخلي عن سياسة الاستفزازات والتهديدات. وحول خطة الصين لإعادة التوحد مع تايوان نستمع إلى هذا التقرير.
بعد أيام من قيام الطائرات الحربية الصينية بتوغلات قياسية في منطقة الدفاع الجوي لتايوان الخاضعة للحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين أرضاً لها، الرئيس شي جين بينغ يتعهد بإعادة التوحد مع الجزيرة بشكل سلمي وبالحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، واصفاً استقلال تايوان بالخطر الخفي وبأنه أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة التوحيد.
إعادة التوحيد بشكل سلمي تحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام، لكن الصين ستحمي سيادتها ووحدتها. يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد.
وفيما تبنى خلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين نبرة أهدأ مما كان عليه في يوليو تموز الماضي عندما تعهد بتحطيم أي محاولة للاستقلال الرسمي، حذر الرئيس الصيني من التدخل الأجنبي في تايوان، وقال إن القضية شأن داخلي بحت لبلاده التي لن تسمح بأي تدخل خارجي. وفي أول رد على خطاب شي قال المكتب الرئاسي في تايوان إن مستقبل الجزيرة في يد شعبها، وإن الرأي العام السائد شديد الوضوح في رفض نموذج دولة واحدة ونظامين الذي تتبناه الصين، فيما دعا مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بكين إلى التخلي عن خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب. وكان وزير الدفاع التايواني أكد أن التوترات العسكرية مع الصين بلغت أعلى مستوياتها منذ 4 عقود.
الوضع بحاجة إلى تحرك عاجل، فبالنسبة إليك رجل عسكري هذا الوضع هو الأخطر منذ أكثر من 40 عاما. الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان، وستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول 2025.
وتأتي تحذيرات بكين في حين صرح مسؤول في البنتاغون بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تدرب بهدوء القوات التايوانية منذ شهور، وبعدما أرسلت بريطانيا الأسبوع الماضي سفينة حربية عبر مضيق تايوان متحدية بذلك مطالبة الصين بالممر المائي الحساس.
وأخيرا أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 238 مليون حالة. المنظمة أعلنت ارتفاع الإصابة في أمريكا البلد الأكثر تضررا من الجائحة إلى أكثر من 45 مليون و135 ألف حالة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استعدادها ليوم الاقتراع، والرئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. ضمن تجوالنا في عالم النشاطات الثقافية في إيران، نحط رحلنا عند أهم مركز علمي أدبي أسس لتخليد الشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. إنه مركز حافظ شناسي، أي مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. نتعرف اليوم على أهم نشاطات هذا المركز، وذلك بمناسبة اليوم الذي تم تحديده في المفكرة الإيرانية لتكريم هذا الشاعر الكبير الذي ضاع صيته في الآفاق. فأهلا ومرحبا بكم وتابعونا. أجل أحبتنا الكرام، يشهد التقويم الإيراني في يوم 20 من شهر مهر الموافق للثاني عشر من أكتوبر لكل عام يوما لتكريم الشاعر الإيراني شمس الدين محمد حافظ الشيرازي، الملقب بخاجة حافظ الشيرازي والشهير بلسان الغيب، وهو من أشهر الشعراء الإيرانيين في بلاد فارس. ولد وتوفي بشيراز الإيرانية، ولقب بحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءته الأربع عشرة، له أشعار بالفارسية والعربية، وبسبب روعة المضامين التي تحلت بها قصائده فقد ترجمت إلى كثير من اللغات العالمية. لقد جاءت خطوة تحديد يوم باسم هذا الشاعر العارف عام 1997 باقتراح من قبل مركز حافظ للدراسات والبحوث، والذي نرمي إلى التعرف على نشاطاته في هذا اللقاء. وبهذه المناسبة تقام مختلف المراسم والبرامج والندوات والمهرجانات العلمية والثقافية بحضور عدد كبير من الباحثين والأدباء والشعراء والمفكرين من مختلف بقاع العالم لتقديم بحوثهم ودراساتهم حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي وأشعاره ولتعريفه إلى العالم. سنويا تقام تلك النشاطات في هذا اليوم في ثلاثة أقسام، هي مراسيم الافتتاحية، الندوات العلمية، والنشاطات الهامشية. حيث تقام مراسيم الافتتاحية في الليلة الثانية عشرة من أكتوبر بجوار مضجع الشاعر حافظ الشيرازي، وبحضور جمع من الوجوه والشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة وعموم الناس. تتضمن الندوات العلمية في يوم 12 من أكتوبر تقديم بحوث ودراسات ومقالات من قبل الباحثين والخبراء والطلاب الجامعيين حول الشاعر حافظ الشيرازي، إذ تدور محاور تلك البحوث حول مواضيع يتم تحديدها مسبقا من قبل الإدارة المشرفة على تلك الندوات. وأما القسم الثالث فهو يتضمن البرامج الهامشية مثل إقامة المعارض والمسرحيات والعروض الموسيقية وطبع الكتب وتوزيعها وإزاحة الستار عن الجديد منها إلى نثر الورود على مرقد الشاعر حافظ الشيرازي. مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل معا إلى هذه المحطة تحت عنوان أرقام ودلالات.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه المحطة عند أهم المؤلفات التي كتبت حول الشاعر حافظ الشيرازي. فمن الباحثين الأوائل الذين قدموا جهودهم العلمية يمكن الإشارة إلى عبد الرحيم خلخالي، محمد معين، سعيد نفيسي، قاسم غني، ومحمد قزويني. أما في القرون المتأخرة فقد شهدت المكتبة الإيرانية تقديم مزيد من البحوث حول حافظ الشيرازي وديوانه. من أشهر الشخصيات الأدبية والعلمية يمكن الإشارة إلى عبد الحسين زرينكوب، منو شهر مرتضوي، مهداد نكنام، أبو القاسم رادفر، علي أكبر رزاز، ميهندخت صديقيان، برويز أهور، وسيروس شميسة. منذ تأسيس مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، فقد أقيمت 339 ندوة علمية وبحثية حول حافظ الشيرازي. من جانب آخر، ووفقا لبعض من البحوث والأرقام المعلنة فيها في هذا الإطار، فقد بلغ عدد البحوث العلمية حول شاعرنا هذا منذ عام 1919 إلى عام 2011 إلى أكثر من 2800 مقالة علمية حول شرح وتفصيل أبيات ديوان حافظ، تحديد وتعريف مختلف أنواع الكتب المصححة للديوان، نقد الكتب والمقالات، التعريف بالنسخ الخطية حول الشاعر، تقييم شخصية الشاعر، فكر الشاعر وحياته العلمية، الشاعر حافظ الشيرازي وآخرين، دراسة الجماليات في شعر حافظ الشيرازي وغيرها من المواضيع. هذا وتشير المعطيات الموثقة في وثائق دار الكتاب الإيرانية إلى طبع ونشر أكثر من 3600 عنوان كتاب من عام 1999 إلى عام 2016 في مواضيع مثل ديوان حافظ الشيرازي، كتابة أشعار الديوان بخط جميل، شرح وترجمة الديوان، مقتطفات من الديوان، كتاب الديوان للتفاؤل، كتب في نقد ودراسة وتقييم الآثار المكتوبة حول الشاعر حافظ الشيرازي، فكر الشاعر وسيرته الذاتية. فيما يلي مستمعين الكرام، نشير إلى بعض من أهم الكتب المشار إليها. تاريخ عصر حافظ، كتاب يبحث حول أعمال الشاعر حافظ الشيرازي وحالته، تأليف قاسم غني. كتاب حافظ شيرين سخن، أي صاحب الكلمات الحلوة، تأليف محمد معين. كتاب كوتشي رندون، أي زقاق العارفين، تأليف عبد الحسين زرينكوب. مكتب حافظ، أي مدرسة حافظ، تأليف منوچهر مرتضوي. بيبليوغرافيا حافظ للباحث مهرداد نكنام، كتاب حول الشخصيات التي بحثت حول حافظ وقدمت دراسات علمية حوله، مثل كتاب شرح إشارات حافظ، تأليف علي أكبر رزاز. كتاب حافظ نامة، أي رسالة حافظ، تأليف بهاء الدين خرم شاهي. شرح غزليات حافظ، تأليف حسين علي هروي. وآيني جام، أي مرآة الكأس، تأليف عباس زرياب خوي. وهناك شروح ودراسات حول ديوان حافظ بمختلف اللغات، منها الأردية، البنجابية، السندية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، التشيكية، الدنماركية، الفنلندية، الإيطالية، اللاتينية، البولندية، الصربية، والتركية.
الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها، فمن طاقه نفس في شراب العشق يعذلها. ألا يا أيها الساقي قدر كأسا وناولها، فمن طاقه نفس في شراب العشق يعذلها.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. أحبتي، يعتبر مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث مركزا ثقافيا وعلمياً أهلياً تأسس بهدف تنمية ودعم النشاطات الفكرية والأدبية والتربوية المتعلقة بالشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي، وقد أخذ من حي حافظية بمدينة شيراز مكانا له. ومنذ انطلاقة المركز إلى اليوم فقد أثمرت جهودها عن الكثير من المقالات والدراسات والمحاضرات والتقارير وإنتاج العديد من البرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مشاريع علمية وإقامة ندوات تخصصية دعما وحماية لنشر تلك البحوث وطبعها. وبشكل عام يمكن استعراض أهم أهداف هذا المركز على النحو التالي: إقامة البرامج العلمية في ذكرى يوم تكريم الشاعر حافظ الشيرازي، إقامة ندوات حافظان العلمية، إقامة صفوف ودورات تدريبية لقراءة أشعار حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلات تخصصية لدراسة شخصية حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلة آيين دار جمال العام، منح الوسام المتميز العلمي في مجال معرفة حافظ الشيرازي، تكريم الباحثين في مجال الشعر حافظ الشيرازي، دعم البحوث الجامعية المقدمة حول الشاعر حافظ الشيرازي وتضيف متخرجين بدرجة الدكتوراه، إبرام عقود واتفاقيات لتنمية النشاطات حول حافظ الشيرازي، تحديد كتاب العام المتميز حول حافظ الشيرازي. طيب مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها حول النشاطات البحثية والدراسات الأدبية والورش التعليمية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور جواد دهقانيان الأستاذ المساعد في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث من شيراز. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر الكبير حافظ الشيرازي له صيت ومكانة عالية في مختلف الثقافات العالمية ومنها العربية، ومركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، طيب ما هو دور هذه النشاطات البحثية والدراسات الأدبية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث في التنمية الثقافية والفكرية للمتلقين من مختلف الأقوام والانتماءات والثقافات؟
أولا تحياتي لكم ولكل مستمعين الكرام في مكان سواء داخل إيران أو خارجها. أنا سعيد بلقاء معكم جدا وشكرا لاستضافتي ودعوتكم. أنا قابل منظمة غير حكومية أسست في سنة 1375 من أجل حفظ التراث الأدبي والفني لشاعر كبير، أعني شمس الدين محمد حافظ شيرازي، ملقب بخواجه حافظ شيرازي وشهير بلسان الغيب. مهم الرئيسي لهذا المنظمة هي تعزيز وتوسيع الأنشطة متعلقة بالحافظ ودعم دراسات حول هذا الشاعر. من بعد تأسيسها اهتمت بجمع النسخ المطبوعة أو مخططات، شروح الكتب، أقراص، تقريرات، مقالات، وأيضا كل وثائق العلمي والمستندات التي تتعلق بدراسات حول حافظ. نشاطات هذا المنظمة حقيقة كثير، وأنا لا أستطيع فترة الوجيزة أقول كل هذا النشاطات.
طيب دكتور، ما تفضلتم به جيد. طيب ما هي دور هذه النشاطات وهذه الدراسات التي تفضلتم بها في التنمية الثقافية والفكرية؟
إذن دور الأول لهذا المنظمة هي حفظ هذا التراث والكنز الغني من هذا الشاعر الكبير الإيراني. والثاني هذا المنظمة تهتم بنشر مجلة التي تشتمل آخر البحوث والمستجدات حول حافظ، شعره، أثره ودوره في شعر الفارسية. وأيضا كل عام هذا المنظمة تحتفل بذكرى الحافظ داش من شهر أكتوبر. فيها برامج جدا جيدة وغنية، وأدعو لمستمعينكم الكرام تشاركوا في هذا البرامج. كل سنة نحن نركز على موضوع خاص للمناقشة. مثلا في هذا السنة التي سميت بحافظ والفن، ركزنا على الفنون التي تتأثر من شعر حافظ.
جميل.
نستضيف وندعو بعض المتخصصين في هذا المجال، ونبحث ونتحدث عن تأثير الحافظ على السينما، على فن الخط، على القناء، على فنون البصري، على النحت، على الهندسة المعمارية وفن الرواية. منظمة حافظ تنسي للوصول إلى هذا الأغراض تقوم بمعرفة حافظ عبر وسائل الجدا، وأيضا تحاول أن تتبدل أشعاره إلى رسومات تلفازية، أفلام سينمائية وروايات الأدبية والمسرحية. يعني الآن نحن نقوم بإنتاج بعض أفلام سينمائية ورسومات تلفازية.
طيب، هل باللغة الفارسية فقط أن تترجم إلى لغات أخرى ومنها العربية؟
حاليا باللغة الفارسية، ولكن نحاول أن نترجمها باللغات الأخرى. أنا أعتقد حافظ لا يتعلق بإيران. تعلمون أن لهذا الشاعر يوجد كثير من أشعار العربية أو ملمعات. هذا يتعلق بتراث البشرية والعالمية، وإن شاء الله نحاول أن نترجم هذا الأفلام والرسومات.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد دهقانيان، أستاذ مساعد في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، وكذلك أستاذ مشارك في قسم اللغة والأدب الفارسي في جامعة شيراز. وفقك الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من مصادق الجهود العلمية للمركز يمكن الإشارة إلى قيام مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث بالطبع الثاني لكتاب شناسية حافظ، أي بيبليوجرافيا حافظ، الذي تم طبعه أول مرة عام 2002 في 671 صفحة. الكتاب الذي يحتوي على مختلف دواوين الشاعر حافظ الشيرازي باللغة الفارسية والعربية والتركية والأردية والبنجابية والسندية وكتب أخرى ب25 لغة أخرى، إضافة إلى التطرق إلى النسخ الخطية إلى القرن العاشر والمقالات الفارسية والدراسات الجامعية والأشرطة الموسيقية وتنظيم الأشعار لإنشادها أشعار حافظ للأطفال، وما أنتج من الأقراص المدمجة والمواقع الإلكترونية التي تتحدث عن الشاعر. هذا بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان آيني مهر آيين، وهو عبارة عن مجموعة ثانية للمقالات المقدمة، وتحتوي على نحو 500 ملخص للمقالات العلمية حول الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. وبعض هذه المقالات ألفت باللغة الإسبانية والفرنسية والأوزبكية وغيرها.
وقفة وتأمل.
أيها الأكارم، مما لا شك فيه أن التأمل والتعمق في أشعار حافظ الشيرازي يمهد الطريق لفهم صحيح لها ولرسالتها، فهم يفتح أفاق المعرفة لدى أفراد المجتمع وينمي المستوى الثقافي فيه. هذا ما يراه قائد الثورة الإسلامية بشأن أشعار حافظ الشيرازي. إن عظمة شخصية حافظ الشيرازي استقطبت نحوها آراء وتوجه العلماء والباحثين والمهتمين بالأدب داخل إيران وخارجها. دعونا نتأمل فيما قاله بعض من الباحثين والضيوف بحقه ضمن أحد المؤتمرات العلمية والأدبية في إيران عن الشاعر حافظ الشيرازي. المستشار الثقافي الإيراني في لبنان الدكتور عباس خاميار يقول عن حافظ: إن غزليات حافظ هي خليط من الفلسفة والعرفان والخمرة والعشق والهوى والتقاليد والعادات، فقد استطاع هذا الشاعر أن يصنع من هذه العجينة أجمل اللوحات فتراها تعزف وتغني وهي صامتة. ويضيف أنه كاشف الأسرار بالنسبة إلى عشاقه، وهم جمهور واسع عبر العالم أجمع وليس فقط في إيران. الشاعر الدكتور محمد علي شمس الدين من لبنان يلفت إلى أن شعر حافظ جاء بمثابة زبدة شعر الحكمة، إن فتح النوافذ بين إنسان وآخر بمعزل عن لونه وعمره لغته ومعتقده من خلال هذا النص ربما أعطى إشارة مبكرة في الزمان التاريخي لما سمي في العصور الحديثة حوار الحضارات، أو لشرعة حقوق الإنسان التي كرست في الأمم المتحدة بعد الحروب الكونية والنزاعات المريرة. فإن روح أشعار حافظ الشيرازي وجوهرها يحتملان مثل هذا التأويل. أما الشيخ محمد حسين مهدوي مهر رئيس جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية في لبنان وسوريا يقول في مقاله بعنوان حافظ والانتظار، يقول: حافظ الشيرازي إحدى قامات ديار العشق التي جمعت بين العشق والانتظار والأدب والعرفان والحب ببعديه الفردي والاجتماعي بمقاربة إبداعية مبتكرة. إن شاعرنا وحده استأهل باعتراف الأدباء لقب لسان الغيب، فقد كان يحفظ القرآن 14 قراءة.
أحبتي المستمعين، من أهم النشاطات التي يقوم بها مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث هو منح الوسام العلمي المتميز للباحثين والأدباء المهتمين بشخصيته وديوانه. فقد منح المركز بعد الدراسة والتعمق الذي بذلته اللجان المختصة لخمسة من الأساتذة البارزين في إيران والعالم، وهم البروفيسور هنري دوفش كور أستاذ جامعة السوربون الفرنسية حيث نال الوسام عام 2009، البروفيسور جيواني حيث نال الوسام عام 2007، الأستاذ سليم نيساري الذي نال الوسام 2008، الأستاذ بهاء الدين شيرازي خرمشاهي وقد نال الوسام 2009، وأخيراً الأستاذ سعيد حميديان حيث نال الوسام عام 2017، مما يذكر أن المركز يوفر لجميع الباحثين الدعم والحماية اللازمة لتنفيذ البحوث والدراسات العلمية حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي بعد تقديمهم لإطار البحث والتصويت عليه وإعطاء الاستشارات الفكرية من قبل المختصين والأساتذة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني ناهي يا رحمة الله على مسكينك توب